إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة في الأصول كنا وقفنا عند قول الشيخ سؤال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. أما الأصول فهي المراد بها عين أصول الفقه اللي احنا تعريف التو انتهينا منه، وهو العلم بدلائل الفقه أو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، سواء معرفة سواء علم سواء بين اللفظين. فده علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه مأخوذ أساسا من اللغة، لغة العرب التي مصدرها ما ورد عن العرب من شعر، وكذلك مصدرها كتاب بعض جلد سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أعلى درجة في ضبط اللغة. والمصدر الثاني لأصول الفقه هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. دي مصادر أصول الفقه. وعلم أصول الفقه القاعدة ينقسم إلى قسمين: قواعد أصول الفقه وأدلة أصول الفقه. والأمر الثالث الذي يميز علم أصول الفقه أن قواعده شاملة عامة تنطبق على جميع ما تحتها من فروع، وأنها تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية، تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. أما القواعد الفقهية، القواعد الفقهية هي جمع قاعدة، والقاعدة هي القضية الكلية التي تشتمل على أبواب فقهية، قضية كلية. قضية عرفت النقاء قبل ذلك في القضاء، يقال قضية يعني حكم كلي، ويقصد بكلمة كلية أي أنها عامة تشتمل على فروع كثيرة تحتها، ولذلك قال تشتمل على أبواب فقهية كثيرة، تشتمل على أبواب فقهية كثيرة. يعني حكم زي مثلا الغرر يبطل العقد مثلا، أو الضرر يزال، إزالة الضرر دي قاعدة فقهية. الضرر يزال هتجد أن هذه القاعدة تستخدم في أبواب شتى، في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الزكاة وفي كتاب الحج وفي كتاب الجهاد وفي كتاب النكاح. هتجد أحكام شتى ترجع فيها إلى هذه القاعدة: الضرر يزال، أي كلما وجد الضرر فإنه يزال، يعني يكون معفون عنه، كقوله في القاعدة الأخرى: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فدي قضية كلية بمعنى حكم كلي، كلي يعني يشتمل على أبواب كثير، يشتمل على أبواب كثير. زي ما قلنا مثال بقول الضرر يزال أو
المشقة تجلب،
نعم أو النشاط للتيسير أو الأعمال بمقاصدها، الأعمال بمقاصدها كلها في تطور القواعد الفقهية زي ما احنا شايفين تطبق في أبواب كثيرة. فإن كانت هذه القاعدة في باب فقهي واحد ما يشبه في أبواب محدود في باب الطهارة والزكاة والحج، لا نفترض أن هي قاعدة زي قاعدة في كتاب البيوع مثلا، زي قاعدة في كتاب البيوع مثلا الخراج والضمان مثلا، ففي هذه الحالة تسمى ضابطا، تسمى ضابط فقه. يبقى في قاعدة فقهية عبارة عن إيه؟ قضية كلية مالها منتشرة في أبواب كثيرة، فإن كانت هذه القضية كلية في باب واحد كان نتكلم على خاصية في كتاب المواريث مثلا، أو نتكلم على خاصية في كتاب الطهارة مثلا، أو نتكلم على خاصية في كتاب البيوع مثلا كما نتكلم في هذه القاعدة، فهذا يسمى أبواب الفقه. يبقى ده الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية لا يستنبط بها أحكام، القاعدة الفقهية لا يستنبط بها أحكام لأنها مأخوذة من مجموع أحكام فقهية منتشرة، لكن هي نفسها ما تستخدمش كدليل أو لا يستنبط بها أحكام زي أصول الفقه مثل أصول الفقه. يبقى ده فرق رئيسي بينها وبين القاعدة الأصولية، إلا إذا كانت تعود إلى نص صريح كقوله الأمور بمقاصدها، اللي هو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ففي هذه الحالة يبتدي به. وكذلك القاعدة الفقهية تفارق أصول الفقه لأنها قد تتخلف في بعض الأبواب، يعني احنا بنقول قضية كلية وقلنا فصلنا كل كلية معي تشتمل على جميع ما تحتها من أبواب فقهية، لا ممكن يأتي استثناءات لها في أبواب فقهية، ممكن يأتي استثناءات في أبواب فقهية، يبقى الاستثناءات دي لا تبطل القاعدة لكنها تعتبر فارق بينها وبين القاعدة الأصولية. ومصدر القواعد الفقهية هي الأحكام الشرعية المنتشرة في الأدوية، مصدرها أحكام شرعية منتشرة، إذا هي لا تؤخذ كدليل، وكذلك يمكن أن تتخلف في بعض الأبواب، وكذلك مرجعة إلى الأحكام الشرعية المنتشرة في الأبواب. إذا السؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تعتبر المرشد للإنسان للحكم الشرعي المراد استنباطه، المرشد للإنسان أو للمجتهد أو للعالم أو للباحث عن الأحكام الشرعية المراد استنباطه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا أبحث في مسألة في كتاب الديوان، العلماء اختلفوا فيه بين كذا وكذا وكذا وكذا، كلما كان الرأي الراجح يميل مع قاعدة من القواعد ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحكم ده يشبه الاحكام الشرعية الاخرى، مفهوم؟ يعني الحكم مثلا مسألة فيها ضرر فاختلف ثمة العلماء، فمنهم من يجوز هذه الصفقة مع وجود الضرر، ومنهم من يبطل هذه الصفقة أيضا، يبطل هذه الصفقة مع وجود الغرض. وفي هذه الحالة يكون القول الأرجح أو الأقرب هو قول من يبطل، لأني أنا أقول إيه؟ إن ده يشبه أحكام كثيرة من أحكام الشرع، ما هواش حاجة جديدة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى مزيد بحث، أو تحتاج الإنسان يكون معاه أشياء يقينية عشان يخالف هذه القواعد. يبقى فايدة القواعد الفقهية إن تدي المستنبط أو الفقير أو الطالب العلم في نوع من الاستئناس للحكم الفقهي اللي بيصل إليه، ما يعتبرش ده حكم حكم اي نوع يعني. انت وصلت لتوجيه حكم فقه معين، مش عارف تدخل الحكم ده تحت اي قاعده من قواعد الفقهيه، يبقى اذا الحكم ده يحتاج الى مراجعه وتاكد، لان هو يعتبر غريب، صح؟ غريب عن ايه؟ غريب عن امثال الاحكام، خصوصا لو كان الحكم المستنبط عباره عن مساله محدثه او مساله لم يصدر بها بيان من قبل. وده فايده القواعد الفقهيه اصلا، هي ضبط ابواب الفقه بدل من حفظ المسائل مساله المساله. والامر الثاني اعطاء طالب العلم استئناس لاي الاراء اقرب في المساله المراد الوصول للحق فيها. طيب ده يكفينا من كلام حولين الفرق بين القواعد والاصول والضابط، فرقنا بين قاعده اصوليه وبين الضوابط الفقهيه وبين القواعد الفقهيه. ثم بعد ذلك دخل الشيخ يؤمن بيقول المكروه لغه المضاد. المكروه لغه المضاد، المكروه اسم مفعول من كلمه مع الاضرب منه، قول تعالى ولكن من كلمه الله بعثهم فثبتهم، يعني الضرب. فهو اذا لغه المضاد، سواء كان عينا او وصفا او عملا، اي شيء اضربه فهو مكروه. اما اصطلاحا طبعا المكروه مثل بقيه الالفاظ ورد استخدامه في اشياء اخرى. فالمشهور عن لفظ المكروه وتصريفاتها في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي المحرم، الشيء المحرم، وذلك واضح في قوله تعالى كل ذلك فايس الاسراء بعد ان عدد القتل وعدد الزنا وعدد هذه الاشياء والمشي بخيلاء الى اخر هذه الاشياء. اعقب ذلك سبحانه وتعالى بقوله كل ذلك، كل ما امرني كان سيئه عند ربك مكروها، اي محرما طبعا. ومعلوم من قول صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاث، فكره اي حرم طبعا. فده مشهور لفظ في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح، طالما انهم يشرحون المراد بكلامهم فيقولون اصطلاحا ما نهى عنه الشرع لا على وجه الالزام بالترك، لا على وجه ما نهى عنه الشرع، لا على وجه الالزام بالترك. انتم تعلمون كما قلنا من قبل حين تكلمنا عن امر ونهى ان الواجبات والمحرمات وكذلك المكروهات مش محصوره في الامر والنهي، لان احنا قلنا الامر بصفه الوجود ده احد طرق الواجب، والا فالواجب يعرف بطرق اخرى، منها التوعد او ايه؟ او ذم من يتركه، صح؟ دون ان ياتي لفظ الامر. وكذلك المحرم ياتي بلفظ لا تفعل صراحه، وياتي بالفاظ غير ذلك زي التوعد عليه بفاعله، صح؟ التوعد بفاعله. فكذلك نفس الكلام لما نتكلم عن المكروه لا يقصد في القول ما نهى عنه الشرع، نقول ما كان محرما لا على وجه، او ما كان ممنوعا لا على وجه الالزام بالترك. نقول ما كان محرما، ما كان ممنوعا لا على وجه الالزام بالترك. ما نهى عنه الشرع وهو الله عز وجل ثم رسوله عليه الصلاه والسلام بالترك، يعني نهانا عنه ولم يلزمنا بتركه. يقول وقوله مثل تاخذ الشمال والاعطاء بها فهو مكروه، لان مراد النهي عن الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال. يقول الشيخ ويمثل بالاكل الشمال والشرب الشمال النصيحة انه حرام، فهو من الباب الذي قبله في الصحيح. الحقيقي ان الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال ده لم ياتي فيه نهي، انما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت انه ورد فيه لفظ النهي. لكن الشرب والاكل الشمال دخلوا الاخير نهي، فده الفرق بينهم. واذا من النهارده مع انه خصوصا تبقى النهارده في النهي، يبقى الاصل في النهي التحريم. وورد ايضا كما تعلم في حديث المعطيه سيد البخاري نهينا عن اتباع الجنائز، او نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فكان هذا دليل لمذهب جماهير اهل العلم او الجمهور بان اتباع الجنائز للنساء ليس محرما، انما هو مكروه، لان قالت نهانا ولم يعزم علينا، اي لم يؤكد هذا النهي. فخرج بقول ما نهى عن الشارع الواجب، لان الواجب طبعا لم ينهى عنه، وخرج بقول لا على وجه الالزام بالترك المحرم، خرج لا على وجه الالزام، يعني عايز يقول ما نهى عنه لا على وجه الالزام، خرج به المحرم، لان المحرم الشرعي نهى عنه او منع منه بقى، عشان يبقى كلام ادق، المحرم ما نقولش نهى عنه، مش محصور في النهي، لكن نقول منع منه، او الادق نقول توعد عليه، نهى عنه او منعه لا على وجه الالزام، كقوله محرم على وجه الالزام، كقوله ولا تقربوا الزنا، يدل على ان الزنا حرام لانه على وجه الالزام بالطرف. والاخذ بالشمال مكروه لانه في النهي لا على وجه الالزام بالطرف. ومنه عند الجمهور قول صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ويقول يتمسح بخلاق يمينه ولا يتنفس في الماء. الصحيح ان هذه الاشياء كلها محرمه، لان الاصل في النهي التحريم. ليه الجمهور يقول على مثل التنفس في الماء مكروه، مع ان احنا تعلمنا في الاصول ان النهي الاصل فيه في التحريم؟ لان عندهم قاعده يقولون ان كان هذا النهي او الامر يعود الى مصلحه في الدنيا، اللي هم بيسموها بالقوسين شيء معقول، يعني شيء معقول احنا فصلنا الدين عليه معقول، غير معقول مش معناه الجنان والاجنان، معقول يعني الشيء اللي تستعمل تدركه تعرف قيمه يعني. فإن كان لأمر يود مصلحة يمكن إدراكه في الدنيا، فيدل هذا على أن الأمر للند والنهي للإيه؟ للكراهة، اللي هو بيسموه أمر ونهي آداب، للآداب يعني. فيقول من هذا مسألة الطعام والشراب، لما يقول له كل بيمينك وكل مما يليك، يظهر فيها أدب، نوع أدب من أدب الطعام طبعا، وأنت بتاكل وتلاقي اللي عنده صدق من مدي وقلاية بصل وصادق، أو عمال ياكل من الصحفة، ياكل من هنا ياكل من هنا ياكل من هنا، تبقى قاعدين معاه بيتأذوا من هذا الفعل، صح؟ وكذلك التنفس في الإناء، الإنسان هو يشرب فيتنفس في الإناء، فربما اخرج شيء من ايه؟ من فمي او انفي في الاناء طبعا، او في العلم الحديث بيقولوا يعني خرج ايه؟ جراثيم وخرج حاجات اللي في بطني او في فمي في الاناء، فنهى عن ذلك الشرع. يقولون فان كانت المصلحه ثم مدركه هي اداب شرعيه، اداب دنيويه، فيكون هذه قرينه على ان هذا الامر للندم. لكن الصحيح ان الامر، كل الامر هو الوجوب، الا اذا جاء القرين، هذه لا تصلح ان تكون قرينا. اللي خلى الجماهير الفقهاء تجدون في احاديث كثيره تقول الوجوب، ويقولوا ان ايه؟ للناد، رغم ان ظاهرها الامر او ظاهرها النهي. بيعتمدوا على القاعده النهي اللي هو امر اداب او نهي اداب، وده كما قلنا مش دليل الحال. طب ويقول المكروه مثال تاركه امتثالا، شو فص بقى طبعا سألنا كده يعني قصد يعني
كل ده يبقى محرم على
سؤال
حتى التنفس
طبعا يعني زي ما شرحنا التنفس التقيس عليه كل حاجه. طيب يقول والمكروه يثاب تاركه امتثالا، يثاب تاركه امتثالا، امتثالا اي قاصدا يقصد بهذا وجه الله عز وجل لا يتركه لانه يعاف او يتركه نسيانا او لانه لم يخطر على ذهنه. قلنا ان هو يكفي هذه النوايا في رفع العقاب في الا يعاقب، لكن عشان يثاب فوق ذلك لا يكون عنده قصد وعنده نيه. لما نيجي نتكلم بقى بالتفصيل مره ثانيه هنتكلم في اصول الفقه ده. طيب وتارك المكروه كذلك الحرام وقد سبق لنا في ذلك التفصيل. لو طبعا ترجع كلمه امتثالا عدت بنا كم مره؟ عدت في الامر وعدت في النهي وعدت في المندوب، صح؟ يعني ايه عايز يقول ان الاحكام الشرعيه اللي بيسموها التكليفيه العبد يجازى عليها ان فعلها امتثالا، صح؟ ان فعلها سواء بالفعل او بايه؟ او بالترك لازم يكون امتثالا. رجع الشيخ يكرر نفس الاصل ثاني، اذا تركه عجزا عنه بدون السعي في تحصيله، عجزا عنه بدون السعي في تحصيله، في الحقيقه عجزا عنه بدون السعي في تحصيله. الكلام فيه اشكال. احنا قلنا ان القاعده اللي وردت في الحديث ان الله تجاوز لامتي عما حدثت بها ايه؟ نفسها. حدثت بها نفسها. يبقى حديث النفس. حديث النفس. قلنا ان حديث النفس هو الحديث الكذا. الحديث قال حدثت بها نفسها. ما لم تكلم او تعمل. والكلام تعريف الكلام شرعا ولغه وعقلا هو ما كان باللسان. وما كان باللسان، يبقى أي حاجة بدون تحريك اللسان لا يسمى كلاما، لا لغة ولا شرعا. يعني لو أن رجلا نطق في نفسه بأي شيء، نطق بالإسلام أو بغير الإسلام أو نطق بأي حاجة لا يعتبر هذا الكلام شرعا ما لم يتكلم، ما لم يحرك لسانه. طيب فهنا بيقول ان الرجل فعل هذا ترك هذا عجزا بدون السعي في تحصيله. احنا بنقول لو هو تركه دون ان يسعى في اي عمل، واقل العمل ان يتكلم او يتحرك او يهمس او يفعل اي شيء. يعني ايه؟ عايزين نقول دون ان يفعل اي شيء بارادته. ده ملخص دون ان يفعل اي شيء كون قلبه يحب او قلبه يكره او قلبه يشتاق او قلبه يأنف او قلبه يكره او قلبه ينفر. هذا ليس في ليس الى ليس اليه، ده مش بايده، قلبه ده مش بايده. امال ايده ايه؟ اي حاجه بايده هي دي اللي يحاسب عليها. الذين امنوا. طيب كم تشيع؟ يعني عايزين تشيع. يعني هنا المقام احنا قلنا ان كان الحاجه مرجعها الى القلب، احنا قلنا زي الاعتقاد في الايمان، الايمان الاعتقاد مكانه في القلب، لكن السعي للمال وما ذلك ده مش في القلب، القتل ده مش في القلب، الزنا ده مش في القلب، السرقه ده مش في القلب، صح؟ عشان كده قلنا ما يعترضش على ذلك بقوله تعالى إن بعض الظن إثم، لأنه ده مكان الظن، يعني الاعتقاد بأن فلان كذا أو أن فلانا كذا أو شيء من القبيل ده محله القلب. ده محله القلب. فلازم الإنسان هنا يبقى فيه جزء من الاعتقاد، هو ما يخل بالاعتقاد يحاسب عليه زي الإيمان. الإيمان ركنه إيه؟ ركنه أن يعتقد، صح؟ لو أخل بهذا الاعتقاد يبقى ده اعتقاد فاسد. لان في ركن لله، لكن احنا بنتكلم على اعمال، اعمال من ايه؟ من سرقه او كذا او اعمال اسمها اعمال او نظر اعمال جوارح كمان. فكل ما وقع في قلبي من هذا زي الحديث كتب على ابن ادم اضر من الزنا، وان قال ثم ايه؟ ثم الفرج يصدق ذلك او يكذبه، فهو ده المصداق اللي يصدر ما وقع في القلب انه يفعل فعلا اللي هو بقى ايه العين تنظر او اليد تبطش صح كما ورد في الحديث او رجل تمشي لان المنكر يبقى اذا طالما هذا الامر حديث النفس ولم يفعل شيء مما يقدر عليه الانسان فهو لا يحاسب دي قاعده ماخوذه من الحديث ولم ياتي ما يعارضه الا ما كان المتصور بعض الامثله اللي جواه دي عشان حاجات هي محدوده ليه هي مكان والقلب اساسا. طيب يقول يعاقب ولكن على اصل النيه من القول في الرجل الذي تمنى ان يكون عنده مثل مال فلان الذي كان خطب فيه هو بنيته فهما في الوزن سواء. طبعا يقول فهو بنيته فهما في الوزن سواء طبعا في الوزن بالنيه بالنيه طبعا لان لو غدا هم او تمنى ان يسرق او تمنى ان يزني او شيء قريب لا يعاقب عقوبة السارق أو لا يعاقب عقوبة الزاني ده بالاتفاق إنما يعاقب عقوبة من تجرأ على محرم من محارم الله عز وجل أو من تجرأ على ترك واجب من الواجبات الشرعية. طيب ولكن على أصل نيته لا هو مش هيعاقب على أصل نيته فقط لأنه منوف لأن نص الحديث كما قلنا فهو يقول ايه؟ لو ان لي مثل ما يقول يبقى هنا ايه فعل فعلا صح؟ مش الحديث قال كده؟ الحديث يقول كده يقول فيقول لو ان يقول يعني الكلمه يقول ده الواحد لو عنده ربع الفلوس دي او نص الفلوس دي لكن الواحد عمل معاه بس هو كده خد الوزر اشترك معاه الوزر كون الوزر ده بقى كبير صغير ده مش مجال البحث عندنا الان مش مجال البحث عندنا الان. ليه مش مجال البحث عندنا الان؟ عشان ننتهي المسائل من مره لان احنا بنقول قدر كم يكون وزره؟ احنا بنقول الراجح ان هو قدر الانسان اللي انتهك حرمه من محارم الله تجرأ لم ينتهك لكن تجرأ على حرمه من محارم الله عز وجل لم يفعل لكن الوزر ده العقاب ده صغير كبير مضاعف ده مش مجال بحثنا في اصول الفقه. ليه؟ عشان نكرر الاصل ده ونقوله لان اصول الفقه تعني الايه؟ بالاحكام الفقهيه، احنا بنبحث في حاجات يترتب عليها نقول ده واجب وده محرم وده مكروه وده مندوب صح؟ صح؟ فلما يكون الوزر ده صغير او مضاعف او ثلاث اضعاف ده هيغير من الحكم شيء. يعني هيغير هو الحكم ده محرم اكيد طبعا صح. القول بالراجل دي لو ان لي مثل ما يقول ده حرام اما مندوب ام مباح ام مكروه محرم صح. الراجل ده وزنه قد ايه؟ يعني وزنه كبير وزنه صغير مش هينقل المحرم فيصبح مكروه صح؟ ولا يصبح مندوبا ولا يصبح مباح. يبقى اذا المبحث ده ما يهمناش هنا ما يهمناش هنا زي ما الانسان ممنوع ان يتناول مثلا يتناول هذا الشيء. ليه؟ لان الشيء ده اختلط باشياء اختلط حلال بحرام يعني اختلطت ميته بمذكاه فراح ايه رايح مسرح واكل الاثنين فهو هنا الرجل ده فعل ايه؟ فعل محرما او حتى اكل واحده اكل واحده فعل محرم. المحرم ده بقى بحد ان هو اكل الذبيحتين المحرمتين او محرم بقدر اللي اكل ذبيحه واحده محرمه دي مش هتفرق في اصول الفقه في حد لان الفعل ده محرم خلاص يعني نفسه غلطه فاكل الاكله الاولى لو كمل على 20 اكله واثم اثم لكن اثمه قد ايه بقى؟ اسم من اكل كل الاكلات الحرام دي او اثم من اكل اكلات واحده حرام دي مش هتفرق معاه في ماده اصول الفقه مش ليه مش هتفرق؟ لان اصول الفقه تعتني او علم باستنباط الاحكام الشرعيه وده مش هيغير من حكم الشرع حاجه مفهوم كلام؟ لان ده بعد دقيقه هنحتاج الكلام من جديد. طيب اذا ايه؟ اذا ان يكون عجزا عنه مع المعصية وفعل الأسباب الموصلة إليه. كل لا يجازى إلا إذا سعى في تحصيل الأسباب. دي قاعدة، مفيش شرط من دي. وقوله لا يعاقب فاعلون ولكن لا تتهاون المكروه، طبعا المكروه طبعا كثرة الإنسان كثرة إن هو يعاون نفسه أن يفعل المكروهات أو المكروه أو لا يبالي به حتى يصير له عادة، يعني يعتاد فيه، فيكون لو وقع أو تعرض لفعل محرم يكون المسافة قصيرة جدا بينه وبين فعل المحرم، كأن يعاون نفسه دائما على الالتماس والانتماك والوقت في المباحات والملذات والتوسعات، مش حرام لله، لكن ما ينبث من ضيق عليه او من اخذت منه هذه الاشياء ما ينبث الا يتحمل هذا فيقع في المحرم. لذلك يقولون يحذرهم من التمالي في هذه الاشياء بحجه انه مباحات، فعلا هي مباحات صح، لكن لازم الانسان يكون على حذر حتى لا يجر او لا يخرج. طيب يقول والمباح لغه المعلن، المباح ماشي يسمى الحلال او يسمى المأذون فيه او يسمى العفو او يسمى لا حرج فيه الحكم، كل المسميات في الكتب كتب اهل العلم. يقول والمباح لغه المعلن كقولهم اباح سره اي اعلنه، وقوله المأذون فيه اي الذي اذن فيه رب سبحانه وتعالى. طبعا هنا كما ذكرنا من قبل ان هنا لما يقول اصطلاحا ما يتعلق به امر ونهي ذلك الاكل في رمضان ليلا، هنا الاشكال ورد عند العلماء ازاي ده مباح وما فيش فيه ثواب ولا عقاب، يعني لا يتعلق به امر ونهي ومع ذلك يدخل في الاحكام التكليفيه، فده نادي من خطا اساسي ان هم سموه احكام تكليفيه وهي ليس فيها كلفه ولا مشقه، لان الله عز وجل لا يامر الا بما هو خير لنا، لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر وما جعل الله عليكم من حرج، فكل هذه النصوص في السنه او في القران تثبت ان اليسر هو ايه؟ هو اصل من اصول الدين وليس مشقه. فالاوامر الشرعيه ليست مشقات انما هي كما جاء في الشرع سميت نورا وهدى وضياء، وسميت احكاما شرعيه وسميت ذكر لكن لم تسمى تكليفا. لما هم اصروا ان يسموها تكليف، مش هقول لك ان بقى نقاش طويل شويه بين المعتزله وبين اهل السنه، لكن ممكن هو دخل على اهل السنه بعيدا. لما قالوا الكلام ده هم عند المباح والامر اشكل عليهم، طب فين الكلفه والمشقه في المباح؟ بقول لك ان تاكل تفاح ليس لك ثواب، ان تاكله ليس عليك عقاب، يعني تاكله زي ما تاكلوش، تشرب ميه تشرب ميه. فين الكلفه والمشقه؟ فهنا اجابوا بعده اجابات، اي ملحق بالاحكام الثانيه، لان بقيه الاحكام هي احكام تكليفيه فالحق بالاول، يعني اغلب الاحكام تكليفيه فالحق بها. ومنهم من قال ان سميت تكليفيه لان الانسان لا يتناول الا بعد النظر والاستقصاء في هل ياذن له ربه بهذا او لا ياذن، قال في هذا هو نوع التكليف. لكن الاول نحن نقول ان الاحكام مش هذه سنه واضحه. يقول فخرج بقول ما يتعلق به امر الواجب المندوب. يقول المندوب الشيخ يقول لماذا، يعني لماذا المندوب؟ يقول لانه مامور به. طبعا الاصل في كلمه افعل هي ايه؟ الوجوب، ولا تنصرف عن الوجوب الى المد الى القيد. الاصل في هذه الوجوب والمد ده ايه المجاز، المعنى المجازي بتاعه، المعنى المجازي بتاعه. طيب، وكذلك خرج القوم النهي المحرم المكروه، برضو الاصل في النهي التحريم، ولا يلجا الى قول الكلم الكراهه الا بقرينه، يعني اذا الحقيقه في النهي التحريم والكراهه والمجاز، يعني كان بقرينه. وقوله ما يتعلق بامر الكون وسيله للمامور به او نهي الكون وسيله للنهي عنه في غير حكم، ما كان وسيله له المامور به او النهي عنه ويخرج ذلك عن كون مباح. يبقى هو هنا لما قال لذاته يعني مع قطع النظر ان المباح لا يستخدم لفعل واجب فيصير واجبا، او المباح ده هو الطريق لفعل محرم فيصير محرما، يعني كان المباح من حيث هو مباحا، يعني المباح الانسان ان ينظر، مش معنى ان ينظر ينظر بالمدى والصوت المفروق وتحت وهو ماشي، لكن ده مباح. اما ان كان هذا النظر يؤدي وقوع النظر على الى ما لا يحل له فيصير هذا المباح ممنوعا، مع انه الاصل فيه ان هو جائز، وده كلمه لذاته، جائز يعني قطع النظر اي يوصل اليه، زي مثلا ارتداء الثياب او عن ارتداء الحذاء، او عن ارتداء الحذاء الانسان يرتدي خفه او لا يرتدي، هذا مباح. اما ان تعين الصلاه يعني ينزل يصلي الجماعه في المسجد، فهنا اصبح هذا المباح مطالب به، مطالب بهذا المباح رغم انه مباح. ده هيخلينا نتطرق الى القاعده اللي هي قاعده ما نوع الدلاء على وجود ما لا يتم الا به، اللي هو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او ما لا يتم الانتهاء عن المحرم الا به فهو محرم. وضرب امثله بقى عن ايه؟ عن اشياء هي في ظاهرها حلال لكن تؤدي الى فعل محرم فتكون هي محرمه رغم ان هي اصلها حلال. مسائل فقهيه زي ما شايفين، لكن اما نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ما يتم المحرم الانتهاء عن المحرم الا به فهو محرم، ده معناه ان الشيء ده اللي هو الوسيله دي هو مباح، مباح من المباحات، لكنه طريق الوصول لهذا الوسيله. ما قلنا فابتداء الانسان يقوم وفي بيته فيرتدي ملابسه ويرتدي ويلبس خفه وينزل، رغم ان دي مباحات الى انها تصير مامورا بها حينما ياتي وقت الصلاه، وكذلك العكس ان كانت تؤدي الى محرم زي النظر. ولكن العلماء يقولون ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وبعدين بعض الكتب تقول ان المسائل فيها خلاف، بعض ما يقولون ليس بواجب، بعض ما يقولون هو واجب. في الحقيقة دي من مسائل أصول الفقه التي لا محل للخلاف فيها، يعني ما فيش خلاف بين العلماء أن الرجل ده مطالب أن هو يقوم فيلبس ملابسه ويتهيأ ويفتح الباب وينزل على السلم أو في المصعد أو في أي حال عشان يتجه إلى الجماعة. أحد من أهل العلم يقولون لا، هو ليس عليه، ليس مطالب، بل كلهم يقولون هو مطالب بفعل هذه الأشياء. وما الخلاف في الخلاف في شيء لا يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه، يعني يقولون لو أن هذا العبد لكي يصلي جماعة المسجد يجب عليه أن هو يفعل هذه الأشياء، من إيه؟ من أن يجهز نفسه ويرتدي ملابسه ويرتدي خفه ويفتح الباب يجيب المصعد وبعدين ينزل على السلم وبعدين ينزل السياره او مش عارف ايه لغايه ما يوصل المسجد. شوف كم حاجه حاجات كثيره جدا. ان لم يفعل بعضهم يقول ان العبد مذموم لترك الجماعه، وبعضهم يقول هو مذموم لترك الجماعه ولترك الاخذ بالاسباب، عد بقى كم سبب؟ 10 اسباب، يعني يأثم على هذه الأشياء العشرة، ويأثم أيضا أو يلام أيضا على ترك الجماعة. مفهوم كلام؟ ده خلاف لا يترتب عليه حكم فقهي، يعني كون العام ده مذموم لترك الجماعة أو كمان مذموم لعدم الأخذ بهذه الأسباب، سواء ده أو رأي تاني يقول لا مذموم عن ترك الجماعة بس، ده لا يغير من الحكم شيء، صح؟ يعني لا يغير من أن الجماعة مطلوبة شيء، ولا يغير من أن العبد ملوم شيء، صح؟ مش يغير من حكم حاجة. فإذا كثرة الثواب أو قلة الثواب أو كثرة العقاب أو قلة العقاب لا تنقل الحكم الفقهي من درجة إلى درجة. ما دام مش تنقلها من درجة إلى درجة يبقى إذا في حالة إيه؟ يبقى إذا في الحالة دي ده خلاف لا يترتب عليه. عشان كده دي من المسائل اللي هي يجب إن إحنا ألا ننشغل بها في أصول الفقه، لأنه لم يحدث ثمة خلاف بين العلماء في أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو محرم، في لم يحدث بينهم خلاف. لكن إن أردنا إن إحنا نكتب بقى كلام علمي نقول إن ده لا خلاف فيها أنه واجب عقلا اما شرعا ففي خلاف حكمنا. شرعا يعني ايه؟ هل ياخذ ثواب واحد ولا ثلاث ثوابات ولا اربعه ولا خمسه؟ راح يصلي الجماعه هياخذ ثواب الجماعه ولا ثواب الاخر بالاسباب دي ففعل كذا وكذا 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 وكذا؟ ده غير مش هتطلب الحاجه. فعقلا يعني ايه؟ يعني في ما وضع الله من اسباب، صح؟ وضع الله من اسباب عشان ده يروح يصلي في المسجد بالعقل او بالفهم او بالاسباب اللي ربنا اعطانا اياها، لازم يعمل ايه؟ لازم يلبس ملابسه ويفعل كذا ويفعل كذا. ما حدش يقول لا ممكن يروح للجماعه من غير ما يلبس الملابس او ينزل على السلم او يفتح الباب او في النقود، لا يمكن لاحد ان يدعي. فده معناه ان احنا نقول عقلا لا خلاف ولا يكفي.